الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهو الدرس 17. قال المؤلف رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. الخوض في الله المقصود فيه أن تتكلم في ذات الله وفي أسمائه وصفاته، تخوض في الأمر، تتكلم فيه وتناقش وتجادل. الخوض في هذه المسائل خطير، أمور غيبية. السلف رضي الله عنهم يتكلمون في هذه القضايا فيما ورد في الكتاب أو في السنة، لأنه أمر غيبي، وهذا أمر الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى، فالذي أعلمنا به وأخبرنا به نؤمن به ونتكلم فيه ونقرره، أما غير ذلك فنسكت عنه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم، لأنهم أهل ورع، أهل تقوى، يبتعدون عن الكلام في هذه المسائل الخطيرة، مسائل عقيدة، وهي أعظم العقائد، العقائد في الله سبحانه وتعالى وفيما يستحقه تبارك وتعالى، يتكلمون فيها بالنصوص ويتأدبون مع الله ولا يتجاوزون ذلك. أما أهل البدع فيتكلمون في الله بكل جرأة. ليش؟ لأن الورع في قلوبهم ضعيف، التقوى ضعيفة. بعض أهل الكلام ما كان يصلي، وهذا الذي يسير في هذا المسلك ما يكون عنده من تقوى الله سبحانه وتعالى ما يزجره عن هذا، فيتكلمون بالهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى هو الموجود في الكتاب والسنة. إذن الواجب هو الوقوف مع أدلة الكتاب والسنة في الله تبارك وتعالى. فنؤمن بأسمائه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة، ولا نتكلم في شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولا نحرف النصوص الشرعية عن ظاهرها ونأتي لها بمعاني من عندنا ونحكم عليها بعقولنا القاصرة كما فعل أهل الكلام، وهذا ما يريده المؤلف. يريد أن يحذر من طريقة أهل الكلام في الله تبارك وتعالى. قال: ولا نماري في دين الله. مماراة، مجادلة، مخاصمة، أخذ ورد، هذا يوقع في الزلل ويوقع في الخطأ ويعرض القلوب للشبهات فتزيغ وتنحرف. دين الله ليس محلا للخصومة والجدل، لأن الدين يؤخذ من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ورد فيه نصوص شرعية محكمة انتهى الأمر فيه، لا يتسع للمجادلة والمخاصمة، خصوصا مسائل العقيدة، هذه كلها الواجب فيها الاتباع، وليست هي لمن غلب في المخاصمة والمجادلة. ربما يغلب صاحب حق وربما يغلب صاحب باطل، إذا كان صاحب لسان ويستطيع أن يقلب الكلام ويلبس، وصاحب شبهات ويكون صاحب الحق أمامه ضعيفا، ما عنده قدرة علمية كافية، يغلب صاحب الباطل. هل نتبعه؟ كما قال الإمام مالك رحمه الله لما جاءه أحد أهل البدع أراد أن يخاصمه، فقال إن غلبتني قال تتبعني، قال وإن جاء ثالث وغلبنا قال نتبعه، قال ونبقى نتنقل من دين إلى دين، أنا على يقين من ديني، اذهب إلى شك مثلك وجادله. فما كان السلف رضي الله عنهم يفتحون المجال للمجادلة والمخاصمة في دين الله سبحانه وتعالى أبدا، ولا يتكلمون في الأمور الغيبية إلا بالنصوص الشرعية، هذه القاعدة عندنا هنا. قال ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. لا نجادل في القرآن، لسنا بحاجة إلى الجدال في القرآن. المخاصمة والمجادلة مع المخالف في القرآن لا نحتاجه، لماذا؟ لأن النصوص واضحة ومحكمة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فنشهد بأنه كلام الله تبارك وتعالى وأنه غير مخلوق. وقد علمنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، كلاما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وليس ككلام المخلوقين، ويسمعه منه من شاء، سمعه منه موسى عليه السلام وسمعه جبريل، سمع منه كلاما، كلام الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، من عهد الصحابة، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا، كلهم متفقون على ذلك أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. وقد تقدم القول في هذه المسألة. قال نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبريل، جبريل سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل، من البشر صلوات الله عليهم، وسمي أمينا لأنه مؤتمن. قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين، قال فعلمه سيد المرسلين، يعني فعلمه جبريل، علم القرآن، علم النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث أن جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن في كل ليلة. قال ولا نقول بخلقه. وعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نقول بخلقه. قبل هذا قال وهو كلام الله تعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة وسمعه منه جبريل وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أو لا يماثله شيء من خلقه، لا هو ولا صفاته أيضا. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فهو صفة لله سبحانه وتعالى، فلا يساويه شيء من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم. قال ولا نقول بخلقه، أي لا نقول القرآن مخلوق كما تقول الجهمية، هذا القول كفر. وقد نص غير واحد من علماء السلف رضي الله عنهم أنهم قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لأن إجماع العلماء على هذا، ونحن لا نقول بأنه مخلوق لأنهم أجمعوا على أنه ليس مخلوقا، علماء السنة. فمن قال بأنه مخلوق فقد خالف إجماعهم. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن المسلم الذي يصلي إلى القبلة لا يخرج من الإسلام بالذنوب التي هي دون الشرك والكفر، الكبائر التي لا يتصل إلى حد الكفر والشرك، هذه لا يكفر بها المسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا معنى قول المؤلف أو الذي أراده المؤلف بقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. أقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن من الذنوب ما هو كفر، ثبت في الكتاب وفي السنة أنه كفر، كالذي يسب الله، والذي يسجد للصنم، والذي يذبح لغير الله قربة، هذه ذنوب لكنها مكثرة. وليس هذا مراد المؤلف، إنما مراده أننا لا نكفر بالكبائر كما تفعله الخوارج. كبائر الذنوب لا يكفر بها المسلم إذا لم تكن من المكفرات والشركيات عند أهل السنة والجماعة. قال ما لم يستحله، ما لم يعتقد أنه حلال، ما لم يعتقد أنه حلال. هذا معنى الاستحلال. معنى الاستحلال أن يقول هو حلال، كالذي يستحل الخمر أو الربا أو الزنا أو ما شابه، يقول هذه حلال ليست حراما، هذا كافر. هذه وإن كانت من الكبائر وليست مكفرات، لكن الاستحلال كفر، فهذا مكذب بما ورد في الكتاب والسنة من بيان وجوه تحريم هذه الأشياء. فالاستحلال كفر بالاتفاق، لكن إذا لم يعتقد أنها حلال وفعلها لا يكفر عند أهل السنة والجماعة. هذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج. الخوارج والمعتزلة يخالفون أهل السنة في هذا. الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مسلم ولا هو كافر، فجاءوا ببدعة جديدة. لكن عند الجميع المعتزلة والخوارج يقولون هو مخلد في نار جهنم. فالمؤلف أراد أن يؤكد أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي تخالف عقيدة الخوارج والمعتزلة. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تقوله المرجئة. فالفقرة الأولى رد فيها على المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وهذه رد فيها على المرجئة، لأن هذا الباب باب الإيمان فيه إفراط وتفريط، فالخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى. هؤلاء قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني من زنى وسرق لا يضره هذا بما أنه مؤمن في قلبه. هؤلاء المرجئة يقولون الإيمان اعتقاد أو اعتقاد وقول، بعضهم يقول هو المعرفة فقط، بعضهم يقول المعرفة والتصديق، وبعضهم يقول التصديق مع القول، لكنهم يجتمعون جميعا في اعتقاد أن أعمال الجوارح غير داخلة في الإيمان، ليست من الإيمان. وجمهور المرجئة يقولون أن المؤمن إيمانه كامل، وإن فعل ما فعل من الذنوب، عندهم إيمانه كإيمان جبريل، كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان واحد بنار درجة واحدة لا يتفاوت، وأن من آمن فهو مؤمن وإن فعل ما فعل من الذنوب لا تؤثر على إيمانه وهو في الجنة. بما أنه مصدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. وهؤلاء خطرهم عظيم، وقولهم هذا شديد الخطورة، لأنه يؤدي إلى إيش؟ إلى الزهد في الأعمال وترك الأعمال وعدم المبالاة بها. خلاص أنا مؤمن إذا انتهى الأمر. أشبه ما يكون بعقيدة بعض النصارى اليوم، يذهب يفعل ما يريد من الفسق والفجور والإجرام، ثم يذهب إلى قسيسه ويعترف عنده بالذنوب فيغفر له، خلاص انتهى الأمر. هذا القول يؤدي إلى هذا، فيجب الحذر، فهو خطر يؤدي إلى إبطال الشريعة. قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. نرجو للمحسنين من المؤمنين، أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، يعني نرجو هذا ونعتقده، أن الله سبحانه وتعالى يدخل المحسنين أهل الإيمان الجنة. لكن المحسن من مات على الإيمان في ظاهر أمره بالنسبة لنا نرجو له ذلك ولا نجزم بهذا، لأننا ما ندري على ما ختم له، لكننا نرجو له ذلك. قال ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. يعني يريد أن يقرر المؤلف عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، إلا إذا ورد عندنا دليل صحيح لذلك. من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد له بالنار شهدنا له بالنار. فأبو لهب في النار وأبو بكر في الجنة وهكذا. هذا الكلام عن الشخص المعين، عن الشخص المعين، زيد من الناس، عامر من الناس. أما على العموم من دون أن نعين، فنشهد أن أهل الإيمان في الجنة. إذا كان صاحب ذنب وهو مؤمن ومات على الإيمان ولكنه صاحب ذنب، هذا نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه على ذنبه وإن شاء غفر له، لكنه في النهاية في الجنة. أما إذا لم يكن صاحب ذنب فهذا في الجنة على طول. هذا حكم عام. ومن مات كافرا فهذا في النار، من مات يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك من ملل الكفر هو في النار. هذا نشهد به، المسلم في الجنة والكافر في النار، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. ومن قال لا أقول بأن اليهود والنصارى في النار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، من مات يهوديا أو نصرانيا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولا بما جاء به هذا في النار، ومن قال بأنه ليس في النار هذا كافر، لأنه مكذب بكتاب الله
مكذب بكتاب الله. الذي فيه النص على كفر أهل الكتاب. فقال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا فيه نص على أنهم كفروا وعلى أنهم في نار جهنم خالدين فيها. وآيات أخرى دلت على أن أهل الكتاب في النار ومخلدون في النار لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد ولا بما جاء به. فمن كذب هذا فهو كافر. فمن قال اليهود والنصارى الذين وجدوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا في النار أو لا أدري هم في النار أم لا، هذا كافر يعتبر. من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه تنطبق عليه. ويجب الحذر من هذه العقيدة التي تنتشر اليوم بكثرة، لكثرة من يروج لها من أهل الباطل. هذا حكم عام، اليهودي والنصراني في النار، المجوسي في النار. لكن الحكم على الشخص المعين يختلف. هذا زيد من الناس إذا كان يهوديا أو نصرانيا أنا لا أحكم عليه، مات لا أحكم عليه بجنة أو نار كشخص معين، لأني لا أعرف، لاحظونا، لأني لا أعرف على ما ختم له، على إسلام أو على كفر. أما لو كنت أعلم أنه مات على اليهودية أو على النصرانية فأشهد له بالنار، لكنني لا أعلم ذلك. لهذا من أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مات على الكفر نشهد له بأنه في النار. إذن خلاصة بشكل عام، كل من ليس مسلما فهو في النار، وكل من هو مسلم مات على الإسلام فهو في الجنة. أما الحكم على أشخاص المعينين فهذا على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. فلا نشهد لمعين بجنة ولا نار لأننا لا نعلم على ما ختم له. أما من علمنا بورود ذلك في الكتاب أو في السنة نشهد له بما علمنا. نشهد لأبي بكر بأنه في الجنة، ونشهد لعمر بأنه في الجنة، ونشهد لعثمان بأنه في الجنة إلى آخره، ونشهد بأن أبا لهب في النار، وبأن أبا طالب في النار، وهكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما جاء في كتاب الله. قال: ونستغفر لمسيئهم. الكلام عن أهل الإيمان، كلام المؤلف عن أهل الإيمان. قال: ونستغفر لمسيئهم، يعني لأهل الإيمان، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نستغفر له لأنه مسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نخاف عليهم من النار ومن العذاب بذنوبهم ولا نقنطهم، لا نقنطهم من رحمة الله، لا نجعلهم ييأسون من رحمة الله. فلذا كان مذنبا نذكر له أن الله غفور رحيم، وأنه يقبل التوبة، ولا نفعل كالخوارج والمعتزلة الذين يقنطون الناس من رحمة الله. قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. من عقيدة أهل السنة والجماعة الخوف والرجاء، فيخافون الله سبحانه وتعالى، يخافون عذابه ويرجون رحمته. والمؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى بالحب والخوف والرجاء. وقال أهل العلم بأن هذه الثلاثة تكون كالطائر، رأسها الحب، رأس الطائر الحب، يحب الله سبحانه وتعالى ويعبده محبة له، وجناحات الطائر الخوف والرجاء، فيجعل المؤمن الخوف والرجاء في قلبه كجناحي الطائر، لا يعلو أحدهما على الآخر، متوازنان. قال الله تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا رغبة فيما عند الله، يرجون الله يعني بالرجاء، ورهبا خوف. كذلك قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأهل السنة يعبدون الله سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء. وبعض أهل الضلال كالصوفية يقولون نعبد الله محبة فقط لا خوفا ولا رجاء، وهذا باطل مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى به. ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أنهم يعبدونه خوفا ورجاء، وذكر لنا أدلة من الكتاب يخوفنا بها، وأدلة أخرى يدعون فيها إلى الرجاء، إلى الطمع فيما عنده من خيرات كي نعبده خوفا ورجاء. وعبادة الله خوفا هي طريقة الخوارج، وعبادة الله بالرجاء فقط هي طريقة المرجئة. أهل التوحيد أهل الإيمان يجمعون بين الثلاثة كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه. ويدعون إلى أن يكون الخوف معتدلا وأن يكون الرجاء معتدلا، لأن الخوف إذا بالغ به العبد وصل إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، صار كافرا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الخليل عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الأمر في الرجاء، إذا بالغ العبد في الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإذا أمن العبد من مكر الله وقع في المحاذير. والأمن من مكر الله يقول أهل العلم هذا كفر. لذلك هنا المؤلف إيش قال؟ والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. قال وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة يعبدون الله حبا وخوفا ورجاء. هذه طريقة المسلمين. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا على طريقة المرجئة. كلام المؤلف هذا على طريقة المرجئة. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني لا يكفر إلا بالجحود. هذا قول المرجئة الذين يقولون الكفر هو الجحود أو التكذيب، لأن الإيمان عندهم هو التصديق، وهما نقيضان لا يجتمعان. إذا كان مؤمنا فليس بكافر، وإذا كان كافرا فليس بمؤمن. والطريقة المنضبطة في تعريف الكفر أن تقول هو نقيض الإيمان. فإذا كان الإيمان عندك اعتقاد وقول وعمل كما هو قول أهل السنة والجماعة، فالكفر عندك اعتقاد وقول وعمل. وإذا كان الإيمان عندك هو التصديق كقول المرجئة، فالكفر عندك هو التكذيب. أشياء متلازمة، هذه عقائد متلازمة. لا يصح أن تذهب وتقول الإيمان هو الاعتقاد والقول والعمل ثم تقول الكفر هو التكذيب. هذا تناقض، تضارب، تخبط في العقيدة. قد وقع في هذا بعض من يزعم أنه سلفي وأنه على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، فقال الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وذهب يقرر بأن الكفر هو التكذيب الجحود. حتى المرجئة لا يقولون بهذا، وأهل السنة لا يقولون بهذا، لأن هذه أقوال متناقضة عند الجميع. فهو يقول بلسانه الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن عند تطبيقه تجده يطبق ما قاله في الكفر. قال الكفر هو التكذيب، لذلك تجده لا يكفر إلا بالتكذيب بالاستحلال. هذا موجود، من يقرر هذا الكلام. والحذر من مثل هذه التناقضات، هذه خطيرة. المرجئ معروف أنه مرجئ، والخارجي معروف أنه خارجي، وكلامهم يدرس في كتب أهل العلم، فمن درسه تعلمه وعرفه. لكن التناقضات هي التي تمر على بعض طلبة العلم فلا يتنبهون لها. هل مثل هذا التناقض الآن عند الإيمان يقول لك اعتقاد وقول عمل فتظنه من أهل السنة، لكن لما يأتي يتكلم عن الكفر يقرر بأن الكفر هو الاستحلال، أو أن الكفر هو التكذيب، يربط أو يقيد الكفر بالاستحلال، وعند التعريف يقول لك الكفر هو التكذيب أو الجحود. هذا قول المرجئة في مسألة الكفر والتكفير. وهذا الذي ذكره المؤلف هنا ليس تناقضا من المؤلف، لأن المؤلف هو على عقيدة المرجئة في مسألة الإيمان كما سيأتي إن شاء الله. فقوله هنا متناسق متوافق مع قوله في مسألة الإيمان. تناقض حصل عند من؟ عند الجهال، عند المتأخرين. نواقض الإسلام تكون بالاعتقاد والقول والعمل. الذي يخرج العبد من الإيمان يكون بالاعتقاد والقول والعمل. وقد فصلنا هذه المسألة في شرحنا على نواقض الإسلام. لذلك أردف المؤلف رحمه الله قوله هذا بقوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. لاحظ هنا والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. شوف الآن قرر عقيدة المرجع، حصر الإيمان في إيش؟ تصديق القلب والقول اللساني، وهي عقيدة مرجئة الفقهاء. يعني المؤلف ذكر أن عقيدته هذه ستكون على عقيدة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف فيما قال، وتقدم كلامنا عن هذه المسألة في بداية الكتاب عن عقيدة هؤلاء الثلاثة ما هي. المؤلف قرر عقيدة مرجئة الفقهاء في قوله هذا والذي قبله، ونحن عرفنا أن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. على هذا أجمع سلف الأمة رضي الله عنه نعمة الإسلام، وكلامهم كثير في هذا. يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهو نفس المعنى، قول وعمل بنفس معنى الاعتقاد والقول والعمل. وتفسيره وشرحه وتقريره موجود في كتب السلف التي جمعت عقائد السلف كأصول السنة، أصول اعتقاد أهل السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، والشريعة الأجري، والإبانة لابن بطة، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وغيرها من الكتب. ذكروا بأسانيدهم عن أئمة الإسلام ما هو الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة المرجئة، اتفق المرجئة جميعا على إخراج أعمال الجوارح من مسمى الإيمان، ثم اختلفوا بعد ذلك. منهم من قال الإيمان هو المعرفة، ومنهم من قال هو التصديق، ومنهم من قال هو التصديق مع القول. مذاهب عندهم. لكن أهل السنة والجماعة على ما ذكرنا، ويقول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص. ومن المرجئة من قال الإيمان قول باللسان، هؤلاء الكرامية. الجهمية قالوا معرفة بالقلب. الأشاعرة وأكثر المرجئة قالوا اعتقاد بالقلب فقط. الكرامية قالوا قول باللسان. ومرجئة الفقهاء الأحناف كثير منهم تبعا لإمامهم قالوا اعتقاد بالقول، باعتقاد بالقلب وقول باللسان، وهذا الذي يسمونه بإرجاء الفقهاء. فالمرجئة أربعة طوائف أو أربع طوائف، أكثرها ضلالا الجهمية الذين قالوا المعرفة فقط، قال أهل العلم على قولهم إبليس يكون مؤمنا لأنه عارف بقلبه. وعلى قول الأشاعرة بأنه تصديق بالقلب يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وكثير من المشركين الذين جحدوا الإيمان بألسنتهم وصدقوا بقلوبهم يكونون مؤمنين. كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال الله سبحانه وتعالى عن المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه الأقوال باطلة والأدلة في الكتاب والسنة كثيرة تدل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه الاعتقاد والقول والعمل للإيمان. وسمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان حديثا متواترا أو حديث أحد أو غير ذلك، المهم أنه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع من الدين والبيان، بيانه للشريعة لشريعة الله ولدين الله كله حق، نؤمن به نصدق ونتبعه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب العمل بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرق بينه كما فعل أهل الكلام الذين قالوا نأخذ بأحاديث المتواترة في العقيدة ولا نأخذ بأحاديث الآحاد فيها، يأخذون بما وافق أهواءهم ويتركون ما خالف أهواءهم. ما هكذا أمرنا بالأخذ بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الواجب في هذا والله أعلم. طيب نكتفي بهذا الذي ذكرنا اليوم ونكمل في الدرس القادم بإذن الله والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، معنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية وهو الدرس 17. قال المؤلف رحمه الله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله.
الخوض في الله المقصود فيه أن تتكلم في ذات الله وفي أسمائه وصفاته، تخوض في الأمر، تتكلم فيه وتناقش وتجادل. الخوض في هذه المسائل خطير، أمور غيبية. السلف رضي الله عنهم يتكلمون في هذه القضايا فيما ورد في الكتاب أو في السنة، لأنه أمر غيبي، وهذا أمر الغيب يعلمه الله سبحانه وتعالى، فالذي أعلمنا به وأخبرنا به نؤمن به ونتكلم فيه ونقرره، أما غير ذلك فنسكت عنه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم، لأنهم أهل ورع أهل تقوى، يبتعدون عن الكلام في هذه المسائل الخطيرة، مسائل عقيدة، وهي أعظم العقائد، العقائد في الله سبحانه وتعالى وفيما يستحقه تبارك وتعالى، يتكلمون فيها بالنصوص ويتأدبون مع الله ولا يتجاوزون ذلك. أما أهل البدع فيتكلمون في الله بكل جرأة. ليش؟ لأن الورع في قلوبهم ضعيف، التقوى ضعيفة. بعض أهل الكلام ما كان يصلي، وهذا الذي يسير في هذا المسلك ما يكون عنده من تقوى الله سبحانه وتعالى ما يزجره عن هذا، فيتكلمون بالهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى هو الموجود في الكتاب والسنة. إذن الواجب هو الوقوف مع أدلة الكتاب والسنة في الله تبارك وتعالى. فنؤمن بأسمائه وصفاته التي وردت في الكتاب والسنة، ولا نتكلم في شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولا نحرف النصوص الشرعية عن ظاهرها ونأتي لها بمعان من عندنا ونحكم عليها بعقولنا القاصرة كما فعل أهل الكلام، وهذا ما يريده المؤلف. يريد أن يحذر من طريقة أهل الكلام في الله تبارك وتعالى. قال: ولا نماري في دين الله مماراة، مجادلة، مخاصمة، أخذ ورد، هذا يوقع في الزلل ويوقع في الخطأ ويعرض القلوب للشبهات فتزيغ وتنحرف. دين الله ليس محلا للخصومة والجدل، لأن الدين يؤخذ من قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ورد فيه نصوص شرعية محكمة انتهى الأمر فيه، لا يتسع للمجادلة والمخاصمة، خصوصا مسائل العقيدة، هذه كلها الواجب فيها الاتباع، وليست هي لمن غلب في المخاصمة والمجادلة. ربما يغلب صاحب حق وربما يغلب صاحب باطل، إذا كان صاحب لسان ويستطيع أن يقلب الكلام ويلبس، وصاحب شبهات ويكون صاحب الحق أمامه ضعيفا، ما عنده قدرة علمية كافية، يغلب صاحب الباطل. هل نتبعه؟ كما قال الإمام مالك رحمه الله لما جاءه أحد أهل البدع وأراد أن يخاصمه، فقال: إن غلبتني، قال، تتبعني. قال: وإن جاء ثالث وغلبنا، قال، نتبعه. قال ونبقى نتنقل من دين إلى دين، أنا على يقين من ديني، اذهب إلى شاك مثلك وجادله. فما كان السلف رضي الله عنهم يفتحون المجال للمجادلة والمخاصمة في دين الله سبحانه وتعالى أبدا، ولا يتكلمون في الأمور الغيبية إلا بالنصوص الشرعية، هذه القاعدة عندنا هنا. قال ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. لا نجادل في القرآن، لسنا بحاجة إلى الجدال في القرآن. المخاصمة والمجادلة مع المخالف في القرآن لا نحتاجها. لماذا؟ لأن النصوص واضحة ومحكمة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فنشهد بأنه كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى، وأنه غير مخلوق. وقد علمنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما حقيقيا بحرف وصوت، كلاما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى، وليس ككلام المخلوقين، ويسمعه منه من شاء، سمعه منه موسى عليه السلام، وسمعه جبريل، سمع منه كلاما، كلام الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. من عهد الصحابة، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا، كلهم متفقون على ذلك، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر. وقد تقدم القول في هذه المسألة. قال نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبريل سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل. من البشر صلوات الله عليهم. وسمي أمينا لأنه مؤتمن. قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين. قال فعلمه سيد المرسلين، يعني فعلمه جبريل، علم القرآن، علم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث أن جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيدارسه القرآن، في كل ليلة. قال ولا نقول بخلقه. وعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نقول بخلقه. قبل هذا قال وهو كلام الله تعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة وسمعه منه جبريل وبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أو لا يماثله شيء من خلقه، لا هو ولا صفاته أيضا. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فهو صفة لله سبحانه وتعالى، فلا يساويه شيء من كلام الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم. قال ولا نقول بخلقه، أي لا نقول القرآن مخلوق كما تقول الجهمية، هذا قول كفر. وقد نص غير واحد من علماء السلف رضي الله عنهم أنهم قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. لأن إجماع العلماء على هذا، فنحن لا نقول بأنه مخلوق لأنهم أجمعوا على أنه ليس مخلوقا، علماء السنة. فمن قال بأنه مخلوق فقد خالف إجماعهم. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن المسلم الذي يصلي إلى القبلة لا يخرج من الإسلام بالذنوب التي هي دون الشرك والكفر، الكبائر التي لا يتصل إلى حد الكفر والشرك، هذه لا يكفر بها المسلم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا معنى قول المؤلف أو الذي أراده المؤلف بقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. أقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن من الذنوب ما هو كفر، ثبت في الكتاب وفي السنة أنه كفر، كالذي يسب الله والذي يسجد للصنم والذي يذبح لغير الله قربة، هذه ذنوب لكنها مكفرة. وليس هذا مراد المؤلف، إنما مراده أننا لا نكفر بالكبائر كما تفعله الخوارج. كبائر الذنوب لا يكفر بها المسلم إذا لم تكن من المكفرات والشركيات عند أهل السنة والجماعة. قال ما لم يستحله، ما لم يعتقد أنه حلال، ما لم يعتقد أنه حلال. هذا معنى الاستحلال. معنى الاستحلال أن يقول هو حلال، كالذي يستحل الخمر أو الربا أو الزنا أو ما شابه، يقول هذه حلال ليست حراما، هذا كافر. هذه وإن كانت من الكبائر وليست مكفرات، لكن الاستحلال كفر، هذا مكذب بما ورد في الكتاب والسنة من بيان وجوه تحريم هذه الأشياء. فالاستحلال كفر بالاتفاق، لكن إذا لم يعتقد أنها حلال وفعلها لا يكفر عند أهل السنة والجماعة. هذا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج. الخوارج والمعتزلة يخالفون أهل السنة في هذا. الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو مسلم ولا هو كافر، فجاءوا ببدعة جديدة. لكن عند الجميع المعتزلة والخوارج يقولون هو مخلد في نار جهنم. فالمؤلف أراد أن يؤكد أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي تخالف عقيدة الخوارج والمعتزلة. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله كما تقوله المرجئة. فالفقرة الأولى رد فيها على المعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالكبائر، وهذه رد فيها على المرجئة، لأن هذا الباب باب الإيمان فيه إفراط وتفريط. فالخوارج والمعتزلة من جهة، والمرجئة من جهة أخرى. هؤلاء قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني من زنى وسرق لا يضره هذا بما أنه مؤمن في قلبه. هؤلاء المرجئة يقولون الإيمان اعتقاد أو اعتقاد وقول، بعضهم يقول هو المعرفة فقط، بعضهم يقول المعرفة والتصديق، وبعضهم يقول التصديق مع القول، لكنهم يجتمعون جميعا في اعتقاد أن أعمال الجوارح غير داخلة في الإيمان، ليست من الإيمان. وجمهور المرجئة يقولون أن المؤمن إيمانه كامل، وإن فعل ما فعل من الذنوب، عندهم إيمانه كإيمان جبريل، كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، إيمان واحد بدرجة واحدة لا يتفاوت، وأن من آمن فهو مؤمن وإن فعل ما فعل من الذنوب لا تؤثر على إيمانه وهو في الجنة. بما أنه مصدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان. وهؤلاء خطرهم عظيم، وقولهم هذا شديد الخطورة، لأنه يؤدي إلى إيش؟ إلى الزهد في الأعمال وترك الأعمال وعدم المبالاة بها. خلاص أنا مؤمن إذا انتهى الأمر. أشبه ما يكون بعقيدة بعض النصارى اليوم، يذهب يفعل ما يريد من الفسق والفجور والإجرام، ثم يذهب إلى قسيسه ويعترف عنده بذنوبه فيغفر له، خلاص انتهى الأمر. هذا القول يؤدي إلى هذا.
فيجب الحذر، فهو خطر يؤدي إلى إبطال الشريعة. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نعمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة.
نرجو للمحسنين من المؤمنين، أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، يعني نرجو هذا ونعتقده، أن الله سبحانه وتعالى يدخل المحسنين أهل الإيمان الجنة. لكن المحسن من مات على الإيمان في ظاهر أمره بالنسبة لنا نرجو له ذلك ولا نجزم بهذا، لأننا ما ندري على ما ختم له، لكننا نرجو له ذلك. قال: ولا نعمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. يعني يريد أن يقرر المؤلف عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. إلا إذا ورد عندنا دليل صحيح لذلك. من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد له بالنار شهدنا له بالنار. فأبو لهب في النار وأبو بكر في الجنة وهكذا. هذا الكلام عن الشخص المعين، عن الشخص المعين، زيد من الناس، عامر من الناس. أما على العموم من دون أن نعين، فنشهد أن أهل الإيمان في الجنة. إذا كان صاحب ذنب وهو مؤمن ومات على الإيمان ولكنه صاحب ذنب، هذا نقول أمره إلى الله، إن شاء عذبه على ذنبه وإن شاء غفر له، لكنه في النهاية في الجنة. أما إذا لم يكن صاحب ذنب فهذا في الجنة على طول. هذا حكم عام. ومن مات كافرا فهذا في النار، من مات يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك من ملل الكفر هو في النار. هذا نشهد به، المسلم في الجنة والكافر في النار، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك. ومن قال لا أقول بأن اليهود والنصارى في النار بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، من مات يهوديا أو نصرانيا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به ولا بما جاء به هذا في النار، ومن قال بأنه ليس في النار هذا كافر، لأنه مكذب بكتاب الله.
مكذب بكتاب الله. الذي فيه النص على كفر أهل الكتاب، فقال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا فيه نص على أنهم كفروا وعلى أنهم في نار جهنم خالدين فيها، وآيات أخرى دلت على أن أهل الكتاب في النار ومخلدون في النار لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد ولا بما جاء به. فمن كذب هذا فهو كافر. فمن قال اليهود والنصارى الذين وجدوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا في النار أو لا أدري هم في النار أم لا، هذا كافر يعتبر. من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه تنطبق عليه. ويجب الحذر من هذه العقيدة التي تنتشر اليوم بكثرة، لكثرة من يروج لها من أهل الباطل. هذا حكم عام، اليهودي والنصراني في النار، المجوسي في النار، لكن الحكم على الشخص المعين يختلف. هذا زيد من الناس إذا كان يهوديا أو نصرانيا أنا لا أحكم عليه، مات لا أحكم عليه بجنة أو نار كشخص معين، لأني لا أعرف، لاحظونا، لأني لا أعرف على ما ختم له، على إسلام أو على كفر. أما لو كنت أعلم أنه مات على اليهودية أو على النصرانية فأشهد له بالنار، لكنني لا أعلم ذلك. لهذا من أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مات على الكفر نشهد له بأنه في النار. إذن خلاصة بشكل عام، كل من ليس مسلما فهو في النار، وكل من هو مسلم مات على الإسلام فهو في الجنة. أما الحكم على أشخاص المعينين فهذا على حسب ما ورد في الكتاب والسنة. فلا نشهد لمعين بجنة ولا نار لأننا لا نعلم على ما ختم له. أما من علمنا بورود ذلك في الكتاب أو في السنة نشهد له بما علمنا، فنشهد لأبي بكر بأنه في الجنة، ونشهد لعمر بأنه في الجنة، ونشهد لعثمان بأنه في الجنة إلى آخره، ونشهد بأن أبا لهب في النار، وبأن أبا طالب في النار، وهكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما جاء في كتاب الله، قال: ونستغفر لمسيئهم. الكلام عن أهل الإيمان، كلام المؤلف عن أهل الإيمان، قال: ونستغفر لمسيئهم، يعني لأهل الإيمان، ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نستغفر له لأنه مسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نخاف عليهم من النار ومن العذاب بذنوبهم ولا نقنطهم، لا نقنطهم من رحمة الله، لا نجعلهم ييأسون من رحمة الله. فلذا كان مذنبا نذكر له أن الله غفور رحيم، وأنه يقبل التوبة، ولا نفعل كالخوارج والمعتزلة الذين يقنطون الناس من رحمة الله. قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. من عقيدة أهل السنة والجماعة الخوف والرجاء، فيخافون الله سبحانه وتعالى، يخافون عذابه ويرجون رحمته. والمؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى بالحب والخوف والرجاء. وقال أهل العلم بأن هذه الثلاثة تكون كالطائر، رأسها الحب، رأس الطائر الحب، يحب الله سبحانه وتعالى ويعبده محبة له، وجناح الطائر الخوف والرجاء، فيجعل المؤمن الخوف والرجاء في قلبه كجناحي الطائر، لا يعلو أحدهما على الآخر، متوازنان. قال الله تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا، رغبة فيما عند الله، يرجون الله يعني بالرجاء، ورهبا خوف. كذلك قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فأهل السنة يعبدون الله سبحانه وتعالى محبة وخوفا ورجاء. وبعض أهل الضلال كالصوفية يقولون نعبد الله محبة فقط لا خوفا ولا رجاء، وهذا باطل مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى به. ذكر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أنهم يعبدونه خوفا ورجاء، وذكر لنا أدلة من الكتاب يخوفنا بها، وأدلة أخرى يدعون فيها إلى الرجاء، إلى الطمع فيما عنده من خيرات، كي نعبده خوفا ورجاء. وعبادة الله خوفا هي طريقة الخوارج، وعبادة الله بالرجاء فقط هي طريقة المرجئة. أهل التوحيد أهل الإيمان يجمعون بين الثلاثة كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه، ويدعون إلى أن يكون الخوف معتدلا وأن يكون الرجاء معتدلا، لأن الخوف إذا بالغ به العبد وصل إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، صار كافرا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال الخليل عليه السلام قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الأمر في الرجاء، إذا بالغ العبد في الرجاء وقع في الأمن من مكر الله، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإذا أمن العبد من مكر الله وقع في المحاذير. والأمن من مكر الله يقول أهل العلم هذا كفر. لذلك هنا المؤلف إيش قال؟ والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. قال وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة يعبدون الله حبا وخوفا ورجاء. هذه طريقة المسلمين. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا على طريقة المرجع. كلام المؤلف هذا على طريقة المرجع. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني لا يكفر إلا بالجحود. هذا قول المرجئة الذين يقولون الكفر هو الجحود أو التكذيب، لأن الإيمان عندهم هو التصديق، وهما نقيضان لا يجتمعان. إذا كان مؤمنا فليس بكافر، وإذا كان كافرا فليس بمؤمن. والطريقة المنضبطة في تعريف الكفر أن تقول هو نقيض الإيمان. فإذا كان الإيمان عندك اعتقاد وقول وعمل كما هو قول أهل السنة والجماعة، فالكفر عندك اعتقاد وقول وعمل. وإذا كان الإيمان عندك هو التصديق كقول المرجئة، فالكفر عندك هو التكذيب. أشياء متلازمة، هذه عقائد متلازمة. لا يصح أن تذهب وتقول الإيمان هو الاعتقاد والقول والعمل ثم تقول الكفر هو التكذيب، هذا تناقض، تضارب، تخبط في العقيدة. قد وقع في هذا بعض من يزعم أنه سلفي وأنه على عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، فقال الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وذهب يقرر بأن الكفر هو التكذيب الجحود. حتى المرجئة لا يقولون بهذا، وأهل السنة لا يقولون بهذا، لأن هذه أقوال متناقضة عند الجميع. فهو يقول بلسانه الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن عند تطبيقه تجده يطبق ما قاله في الكفر، قال الكفر هو التكذيب. لذلك تجده لا يكفر إلا بالتكذيب بالاستحلال. هذا موجود، من يقرر هذا الكلام. والحذر من مثل هذه التناقضات، هذه خطيرة. المرجئ معروف أنه مرجئ، والخارجي معروف أنه خارجي، وكلامهم يدرس في كتب أهل العلم، فمن درسه تعلمه وعرفه. لكن التناقضات هي التي تمر على بعض طلبة العلم فلا يتنبهون لها. مثل هذا التناقض الآن، عند الإيمان يقول لك اعتقاد وقول عمل فتظنه من أهل السنة، لكن لما يأتي يتكلم عن الكفر يقرر بأن الكفر هو الاستحلال، أو أن الكفر هو التكذيب، يربط أو يقيد الكفر بالاستحلال، وعند التعريف يقول لك الكفر هو التكذيب أو الجحود. هذا قول المرجئة في مسألة الكفر والتكفير، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا ليس تناقضا من المؤلف، لأن المؤلف هو على عقيدة المرجئة في مسألة الإيمان كما سيأتي إن شاء الله. فقوله هنا متناسق متوافق مع قوله في مسألة الإيمان. تناقض حصل عند من؟ عند الجهال، عند المتأخرين. نواقض الإسلام تكون بالاعتقاد والقول والعمل. الذي يخرج العبد من الإيمان يكون بالاعتقاد والقول والعمل. وقد فصلنا هذه المسألة في شرحنا على نواقض الإسلام. لذلك أردف المؤلف رحمه الله قوله هذا بقوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. لاحظ هنا والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. شوف الآن قرر عقيدة المرجئة، حصر الإيمان في إيش؟ تصديق القلب والقول اللساني، وهي عقيدة مرجئة الفقهاء. يعني المؤلف ذكر أن عقيدته هذه ستكون على عقيدة أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف فيما قال، وتقدم كلامنا عن هذه المسألة في بداية الكتاب عن عقيدة هؤلاء الثلاثة ما هي. المؤلف قرر عقيدة مرجئة الفقهاء في قوله هذا والذي قبله، ونحن عرفنا أن أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. على هذا أجمع سلف الأمة رضي الله عنه نائمة الإسلام، وكلامهم كثير في هذا. يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهو نفس المعنى، قول وعمل بنفس معنى الاعتقاد والقول والعمل. وتفسيره وشرحه وتقريره موجود في كتب السلف التي جمعت عقائد السلف كأصول السنة، أصول اعتقاد أهل السنة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، والشريعة الأجري، والإبانة لابن بطة، والسنة للخلال، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وغيرها من الكتب. ذكروا بأسانيدهم عن أئمة الإسلام ما هو الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة المرجئة، اتفق المرجئة جميعا على إخراج أعمال الجوارح من مسمى الإيمان، ثم اختلفوا بعد ذلك. منهم من قال الإيمان هو المعرفة، ومنهم من قال هو التصديق، ومنهم من قال هو التصديق مع القول. مذاهب عندهم. لكن أهل السنة والجماعة على ما ذكرنا، ويقول أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص. ومن المرجئة من قال الإيمان قول باللسان، هؤلاء الكرامية. الجهمية قالوا معرفة بالقلب. الأشاعرة وأكثر المرجئة قالوا اعتقاد بالقلب فقط. الكرامية قالوا قول باللسان. ومرجئة الفقهاء الأحناف كثير منهم تبعا لإمامهم قالوا اعتقاد بالقول، باعتقاد بالقلب وقول باللسان، وهذا الذي يسمونه بإرجاء الفقهاء. فالمرجئة أربعة طوائف أو أربع طوائف، أكثرها ضلالا للجهمية الذين قالوا المعرفة فقط، قال أهل العلم على قولهم إبليس يكون مؤمنا لأنه عارف بقلبه. وعلى قول الأشاعرة بأنه تصديق بالقلب يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وكثير من المشركين الذين جحدوا الإيمان بألسنتهم وصدقوا بقلوبهم يكونون مؤمنين. كما قال الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال الله سبحانه وتعالى عن المشركين فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه الأقوال باطلة والأدلة في الكتاب والسنة كثيرة تدل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه الاعتقاد والقول والعمل للإيمان، وسمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا. قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان حديثا متواترا أو حديث أحد أو غير ذلك، المهم أنه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع من الدين والبيان، بيانه للشريعة لشريعة الله ولدين الله كله حق، نؤمن به نصدق ونتبعه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب العمل بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرق بينه كما فعل أهل الكلام الذين قالوا نأخذ بأحاديث المتواترة في العقيدة ولا نأخذ بأحاديث الآحاد فيها، يأخذون بما وافق أهواءهم ويتركون ما خالف أهواءهم. ما هكذا أمرنا بالأخذ بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا الواجب في هذا والله أعلم. طيب نكتفي بهذا الذي ذكرنا اليوم ونكمل في الدرس القادم بإذن الله والله أعلم.